قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن وقفات مع الشيخ علي نصر.
قبل القيامة والوقوف ارحم عبيدا واقفا خائفا بين الصفوف واجعلني في روض الإناوة أن أطوف هي جنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، فاسمعوا معي أحبتي في بداية كلامنا اليوم، ونحن نتكلم اليوم في معنى من أهم المعاني لا تكتمل سلسلة بيت العنكبوت إلا بذكر هذا المعنى، لأن إحنا نصلح البيت ثم نصلح علاقتنا داخل البيت ثم نصلح علاقتنا خارج البيت. النهاردة نتكلم عن الأخوة، عن معنى الأخوة بين المسلمين والمسلمين وبين المسلمات والمسلمات، معنى الأخوة. وقبل أن أتكلم في هذا المعنى، اسمعوا معي إلى ما رواه الإمام أبو داود من حديث هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: كان رسول الله في جنازة رجل من الأنصار، فلما فرغ من دفنه صلى الله عليه وسلم جلس وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت. افهم معي هذا الكلام، يعني في معنى قد يكون إذا كان الصحابي الميت، إذا كان الصحابي الميت، النبي يقول استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، إذا كان الصحابي الميت ما زال يحتاج لإخوانه، ما زال يحتاجهم. استغفروا لأخيكم الميت، لا زال يحتاجهم وهو ميت وانتهى أمره. أما كان يحتاجهم حيا، يعني إذا كان لما مات ما زال محتاج لاستغفارهم ودعائهم، محتاج، ما بقيت من معاني الأخوة بينه وبينهم أشياء لم يقطعها الموت. أما كان يحتاجهم إذ كان حيا، أما كان يحتاجهم يثبت بهم، يستقوي بهم، يشد بهم عزمه، يثبت بهم نفسه. إخوتي، إذا كان الصحابي الميت، وخد بالك من المعنى ده، إذا كان الصحابي الميت لا زال يحتاج إلى إخوانه، لا زال يحتاج إلى أخوتهم وقد مات، فما بالك بالصحابي الحي؟ وما بالك من باب أولى بنا نحن. لذلك سؤال مباشر: كيف حال أخوانك؟ عايش معنى الأخوة مع ناس، أم تعيش جزيرة منعزلة؟ سؤال مهم يا أخي، ليك إخوة في الله ولا ليك أصحاب، معارف، زمايل؟ كيف حال إخوانك؟ كيف أنت لإخوانك؟ كيف إخوانك لك؟ هذا هو السؤال المهم المباشر الذي يجب أن نبدأ به. أين الأخوة بيننا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: إنما المؤمنون إخوة. إخوة، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. هل نحن إخوة بحق؟ إخوة بصدق؟ إخوة كما يجب؟ روى البزار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، حديث عجيب، أن رجلا كان حديث إسلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الرجل جلس مع النبي كم مرة، ولا قعد معه كم مرة؟ ده كلام بسيط، ده لسه سيدنا أنس بن رجل حديث الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل ده بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رسول الله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. يقول أنس: فانطلقت وصاحبي، هذا الرجل، فانطلقت وصاحبي، فأراد أن يشتري شيئا، فذهب إلى البائع وقال له: تبيعني هذا بكم؟ فقال: ب30. يعني البائع، خد بالك بس من الحوار ده، الرجل يريد أن يشتري، فبيقوله: بكم دي؟ فالبائع بيقول له: ب30. قال له: أتبيعني ب40؟ فتعجب البائع، قال: 40؟ قال: لا، بل ب50. فتعجب البائع، قال: تشتري وتزيد على نفسك؟ قال: يا هذا، إنها تساوي 50، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحب أن أبيعها ب50 فأشتريها منك ب50. هذا ما أسأل عنه أحبتي. هذا الرجل جلس مع رسول الله مرة وفقط، مرة، لكنه فهم معنى الأخوة، طبق معنى الأخوة. أنا أسأل عن هذا، عن معنى الأخوة، لا عن كلمة الأخوة، عن حقيقة الأخوة، لا عن صورة الأخوة. أسأل عن الأخ الذي ينجيك في آخرتك، لا الذي يغرقك في دنياك. معنى الأخوة، حلقتنا النهاردة عنوانها ده: في معنى الأخوة. أنا مش بتكلم عن الصورة، أنا بتكلم عن الحقيقة، عن المعنى. لما تسمع حديث عجيب عجيب جدا، هذا الحديث العجيب رواه البخاري من حديث عروة، عروة بن الزبير قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال لأبي بكر: إني أريد أن أخطب عائشة. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إنما أنا أخوك، كيف تتزوج ابنتي؟ فقال: أنت أخي في الله وهي لي حلال. الكلمة بتاعت أبو بكر هنا عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيخطب منه ابنته، يخطب منه ابنته، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إنما أنا أخوك. تخيل أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فهم معنى الأخوة لدرجة، أو عاش الأخوة لدرجة أنه تخيل أنها أخوة تحرم النسب، إن أخوة أخوة بجد يتوارث فيها الإخوة ويحرمون النسب وهكذا. شوف قد إيه وصل بمعاني راقية لهذا المعنى. أين نحن من هذا؟ قال ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بنعمته إخوانا، دي نعمة، الأخوة نعمة، لابد أن نفهمها، نعمة لمن يفهمها. وللأسف لا يفهمها بعضنا، أن تكون أخ، أن يكون لي أخ في الله، أن تكون بيننا أخوة، مش زمالة، مش صحوبية، مش قضية زميلي اللي في الجامعة وزميلي اللي في العمل وصاحبي اللي في المدرسة وصاحبي، لا 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 لا، القضية فوق هذا. معنى الأخوة الحقيقية التي وضعها الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين، نعم، نعمة لمن يفهمها. في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، من ضمنهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أخي، هل تعيش هذا المعنى؟ تعيش معنى تحابا في الله؟ في أخ لما بيحزن تحزن لحزنه وتفرح لفرحه، تتألم إذا تألم، تفكر فيه كما تفكر في نفسك، تحب له ما تحب لنفسك. هل فعلا تعيش هذه المعنى، أم أنك تعيش وحدك، تسير وحدك، لا إخوة ولا أحباب؟ سبحان الله. وإذا كنت تعيش وسط إخوة، هل ينفعونك؟ ينفعونك في آخرتك، يزيدون دينك، يرفعونك. إخوة يذكرونك بالآخرة أم يذكرونك بالدنيا؟ إخوة كل اللي بينكم لعب ولهو ومرح وهزار ومباريات فقط، ولا إخ أخ يخاف على آخرتك كما يخاف على دنياك؟ هذه القضية في منتهى الأهمية. أخ يذكرني بآخرتي، من هو بصدق هذا الأخ الذي صاحبته للدين، صاحبته للآخرة، صاحبته للجنة؟ من هو هذا الأخ بجد الذي إذا صلى تذكرك، إذا صلى تذكرك، إذا ذكر الله تذكرك وذكرك، الذي يقيمك إذا عوججت؟ سبحان الله. الأوزاعي كان لي كلمة طيبة جدا، كان يقول: قال بلال بن سعد: رب أخ لك يذكرك بحظك من الله خير من أخ لك يضع لك في كل يوم في كفك دينارا. رب أخ لك يذكرك بحظك من الله. أخوك اللي عمال يقول لك صليت ولا لا النهاردة، أخبار الأذكار إيه، أخبار قيام الليل إيه، أخبار ورد القرآن إيه، أخبار صيام النوافل إيه، أخبار الفلوس اللي تاخدها، أخبار حلال ولا حرام، أخبار ولادك إيه. أخ يذكرك بحظك من الله خير من أخ كل يوم يقولك أنت محتاج فلوس، عايز فلوس يديك هذا أفضل. الحسن البصري كان طبعا ده بمقاييس الشرع، لكن أنا ما أعتقدش، مش عارف مقاييسنا إحنا إيه يعني، سبحان الله. الحسن البصري كان يقول إخواننا أحب إلينا من أهلينا، فإن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإن إخواننا يذكروننا بالآخرة. أحبتي في الله، إن الأمة الواحدة التي نبحث عنها لا تبدأ إلا بالقلوب المتوحدة. وتعالوا نقول المعنى ده، قلوب موحدة متوحدة. إن الأمة الواحدة التي نبحث عنها لا تبدأ إلا بالقلوب المتوحدة. الصحبة قبل الأمة، الصحبة أصل الأمة. إن شتات الأمة من شتاتنا نحن، إن ضعف الأمة من ضعفنا نحن، من شتات أنفسنا. أحبتي في الله، إن بعضنا الذين يريدون أن يصلحوا من رأس الهرم للأسف لن يصلوا إلى شيء، وهم يعلموا أنهم لن يصلوا إلى شيء. إنهم يخالفون سننا كونية، القاعدة للقمة هي السبيل للأمة، القاعدة للأمة هي السبيل للأمة. أحبتي كيف حال الأخوة بيننا، كيف حال الصحبة؟ تعالوا لنقف عند هذا المعنى. تعالوا الأول نفهم المعنى اللغوي لكلمة الصحبة. صحبة لغة ما معناها؟ المعنى اللغوي لكلمة الصحبة تأتي من كلمة الحفظ والمنع، يعني صاحب فلان أي حفظه، ومنعه أي حماه. لذلك ربنا يقول عن الكافرين يوم القيامة لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يعني يصحبون يعني يمنعون، لا يستطيع أحد أن يمنعهم منا. فالصحبة الأخوة تأتي بمعنى المنع والحفظ. لذلك معنى الصحبة الصالحة الذي نتكلم عنه ألا تسير في الطريق، معناه ببساطة كده ألا تسير في الطريق وحدك، إنما أن يكون من حولك إخوان. ما ينفعش تبقى لوحدك، وما ينفعش صاحبك كل دوره إن أنت تقعد تتكلم معه شوية وتلعب معه شوية وتهزر معه شوية وتاكل معه وتشرب معه وخلاص على كده، لا. إنما أن يكون من حولك صحبة يشدون عزمك، يصلحونك، يقومونك إذا اعوججت، يثبتونك. المرء بإخوانه. نعم، وسط الدنيا تجد، وانتبه معايا للكلام ده، تجد أن كل معظم من حولك يقولون لك اعمل، اكسب، بع، اشتري، تقدم، اربح، منزلتك الاجتماعية لازم تعلى. وسط الدنيا كل اللي فيها بيفكروك بالدنيا، عايز فلوس عشان تتزوج، ومراتك عايزة فلوس عشان تربي العيال، وعايزين فلوس عشان اللي بيعيا، وعايزين فلوس عشان آخر الشهر، وعايزين في النهاردة الناس بتذكر بعض برمضان يقولوا عايزين نعمل حسابنا هنصرف ايه في رمضان، وعايزين نحسب حسابنا، ورمضان شهر مصاريف. مش بيذكروا رمضان بالآخرة، رمضان في الدنيا. وسط كل هذا أنت في أمس الحاجة إلى أخ يقول لك بصوت كأنه يخرج من أعماقك، يخرج من أعماقك يقول لك اتق الله أثق. شخص يقول لك كده فوق اتق الله، استعن بالله، توكل على الله، اصبر، اثبت، إياك والفتن. أخ يذكرك لا بمالك إنما بوردك في الليل، بقيام ليلك، بقرآنك، يذكرك بحق الله عليك. أين هذا الأخ بالله عليك؟ هل أنت حريص على أن يكون معك؟ تبحث عنه، تبحث عنه. إنني ما زلت أسألك، هل لك هذا الأخ أم تسير وحدك في الطريق؟ ما زلت وحدك؟ هل لك صحبة؟ هذه الصحبة إن كانت لك حقا صورة أم حقيقة؟ يعني مجرد صور أشكال حواليك كده، ولا حقيقة كل واحد فيهم يذكرك بالله، أم أنهم لا يذكرونك بالله؟ أنا أريد أن أقول يا إخوتي، كل الذين صاروا وحدهم ضاعوا، وقعوا، انتهوا. والله ما استطاعوا أن يكملوا الطريق. إنما المرء بإخوانه. الأخوة سنة، الأخوة سنة، الصحبة سنة. قال ربنا في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. آية تحتاج إلى وقفة. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نفهم الآية دي، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي الذي يثبته الله ويؤيده، رغم تأييد الله له قالها ربنا: هو الذي أيدك بنصره، ليس فقط ولكن بالمؤمنين. النبي كان يحتاج إلى تأييد المؤمنين من حوله، قالها ربنا سبحانه. لم يكن وحده وهو رسول الله، كانت من حوله. ده حتى سموهم إيه الناس اللي حوالين النبي؟ الصحابة، من الصحبة. سموهم الصحابة أصحاب النبي، وأرفع وسام وأرفع شرف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن سماه الله صاحبه، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه. ربنا سمى أبا بكر صاحب رسول الله، وده أعظم شرف. فتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى صاحب ويحتاج إلى صحبة، وكانت من حوله صحبة، والله سبحانه وتعالى قال هذا، قال: هو الذي أيدك بنصره وبمؤمنين، قال هذا، قال محمد رسول الله والذين معه. مش لوحده، انت بقى النهاردة، وانت من يؤيدك، من يثبتك في فتن الحياة التي نعيشها. الحاكم روى من حديث أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم، القاعد فيها خير من الواقف، والواقف فيها خير من الساعي، من استشرفها استشرفته، خطفته. تنزل كده تشتغل يخطفك العمل، تخطفك فتنة المال، تخطفك فتنة النساء، تخطفك فتنة الشهرة، تخطفك الفتن خطفا. من استشرفها استشرفته، فمن وجد ملجأ أو ملاذا فليعذ به. وسط كل هذه الفتن، وسط كل ما أقول، ما زلت أسألك هامسا في أذنك: من هو الأخ الذي أعددته لهذه الفتن، الذي تحبه كما تحب نفسك؟ الأخ الذي أمسكت بيده، أمسكت بيده، استوثقت عليها وبها حتى تصل معه إلى الجنة. اسمع إلى معنى عجيب قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه، عندما قال ربنا سبحانه: فسلموا على أنفسكم، سلموا على أنفسكم. قال ربنا سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. عايز أقف هنا وقفة. فسلموا على أنفسكم. طيب أنت بتسلم على نفسك ولا بتسلم على أخوك؟ بتسلم على الأخ اللي قدامه، بتسلم عليه مش على نفسك. يعني عمرك واحد كده شفته ماسك كده بتسلم على نفسه؟ لا، سلموا على أنفسكم معناها سلموا على إخوانكم. معنى عجيب، كأن الله سمى أخاك نفسك. ده أخوك، ده نفسك. تخيل المعنى ده. سبحان الله. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني بإخوانهم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. شوف المعنى ده، يمكن أول مرة نقف عنده. إن أخوك ده، ده نفسك، بتحبه زي ما بتحب نفسك، تخاف عليه زي ما تخاف على نفسك، تحزن له وتفرح له كما تفرح لنفسك. تخيل بقى أنت ممكن تعمل إيه لنفسك. ده اللي مطلوب أنك تعمله لأخيك في معنى الأخوة في الإسلام. بعيد بقى عن معنى الصحوبية في الجامعة، معنى الزمالة في العمل، معنى الجيرة. لا، ده معنى أعمق وأسمى. سبحان الله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا ودع أخاه في صلاة العشاء ذهب إلى بيته فصلى، ثم ظل يتقلب على فراشه شوقا لأخيه، فإذا لقيه في صلاة الغداء قال: يا أخي، لقد كانت ليلة ما أطولها، إني قد اشتقت لك. أبو حيان التميمي يحكي بيقول أن علي بن أبي طالب كانت له حلة، كان له ثوب كثيرا ما يلبسه، فقال: ما هذا الثوب؟ قال علي بن أبي طالب: هذا ثوب كثانيه خليلي وصفيي عمر بن الخطاب. سبحان الله. بيحب سيدنا عمر حتى بعد ما تشوف الناس اللي عمالين يقولوا كان في بين الصحابة فتن، وعمر وجماعة الشيعة دول مخهم راح فين مش عارف. شوف سيدنا علي بن أبي طالب من حبه في سيدنا عمر، بعد ما مات سيدنا عمر بسنين لا زال يلبس الثوب الذي أهداه إليه عمر بن الخطاب، يشم فيه رائحته، رائحة المحبة التي بينهما. وده كلام اللي بيقوله سيدنا علي. طب ليه سيدنا علي حب عمر بن الخطاب للدرجة دي؟ أهو قال هنا: إن عمر ناصح الله فنصحه الله. أخ بينصح، أخ بيؤيد، أخ بيجرك لأخرتك، بيشدك، أخ يبحث لك عما ينفعك لا عما ينفعه فيك. سبحان الله. إنها معان راقية، راقية، معان عظمتها فوق العظمة. اسمع إلى ما رواه ابن حبان من حديث أبي مسلم قال: قلت لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: إني أحبك. مش عارف الكلمة دي بقت مشهورة بين الرجال والنساء، بس نفسي راجل يقولها الراجل من قلبه، يقول له: إني أحبك في الله. مش أكل شيء، مش كلمة كل ما شوف إني أحبك في الله، أحبك في الله يا أخي. لا، مش كده، إنك تقوله من قلبك. فهنا شوف الكلمة بقى أثارها إيه. أبو مسلم بيقول أبو مسلم يقول: قلت لمعاذ بن جبل: إني أحبك. فقال معاذ بن جبل: فتجبني من حبوتي، قربني كده، وقال لي: لماذا؟ قلت لله. قال: لشيء غير هذا؟ قال: لا والله، لا لغير هذا. فقال له معاذ: أبشر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله في ظل العرش يوم القيامة في رواية: في ظل العرش يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم على مجالسهم. مين؟ مين يا ترى بيغبطهم؟ مين يتمنى أن يكون مكانهم؟ مين سعيد بالمكان اللي هم فيها دي؟ يغبطهم على مكانهم الأنبياء والشهداء والصالحون. سبحان الله، أنا بقف معاك هنا في الكلمة دي، كلمة أحبك في الله، اللي ساعات كثير بنقولها بلا قلب والله للأسف. أحبك في الله، أنا نفسي أقول لك هل هناك، لما تفهم معنى الكلمة كده فصصها، أحبك في الله، أحبك في الله، إن كتير بيحبك عشان فلوسك، ما أنا كده معكش فلوس ولا حاجة، أو بيحبك عشان وظيفتك، بيحبك عشان هتشغل ابنه، بيحبك عشان هتسلفه، بيحبك عشان هتساعده في المشوار الفلاني، لكن أحبك في الله، لا دنيا، لا مصالح، لا أهواء، لا شيء. إذا كان الناس بيحبوا بعض الشهوة لرغبة، لمصلحة، لحاجة، لغاية، فأنت بتحب لله. هل هناك أسمى أو أرقى من أن أكون سبب محبتي ليك؟ في أرقى أسمى من هذا المعنى من أن تحبه في الله لله؟ سبحان الله. وكلمة تانية من هذا المعنى، من معنى أحبك في الله، إن أنا بقولها لك النهاردة، طب كيف أحبك في الله ولا أذكرك بالله ولا أقربك من الله؟ كيف، إزاي أحبك في الله وأكون أنا سبب أبعدك عن الله، أتركك وأنت بعيد عن الله، لا أنصحك ولا أهتم بك؟ كيف أقول لك أحبك في الله وتحبني في الله، وده معنى المحبة، معنى الأخوة، معنى الصحبة في الإسلام، والله ليس هو محور علاقتنا، أصل علاقتنا. إحنا نحتاج إلى مراجعة هذه الكلمة بحقيقة، كلمة أحبك في الله. اسمع إلى مالك بن دينار عندما قال لمغيرة، قال: يا مغيرة، كل أخ لا تستفيد منه في دينك فانبذه، فإنه عدوك. عدوك، شوف قد ايه راحوا للمعنى ده، كل أخ لا تستفيد منه في دينك فانبذه. اللي بيصاحبني على القهوة، واللي بيصاحبني عشان يقعد معايا يتكلم شوية، واللي بيصاحبني في شغلي عشان نقعد نتكلم ونجيب سيرة الناس بس ويضحك معايا ويهزر معايا، الله، ده ممكن يكون عدو. ده هو كده عدو، هو جلس معك ساعة وساعتين ما ذكرك بالله، بتشرب سجاير وسايبك ما بينصحكش، وسايبك بتغش في عملك ويتركك، ده مش اخ، ده فخ. كل اخ لا تستفيد منه في دينك فانبذه، فانه عدو لك. يا مغيرة، الناس اشكال كاشكال الحمام، الحمام مع الحمام كاشكال الطير، الحمام مع الحمام والغراب مع الغراب، وكل على شكله. اسمع إلى ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفسي تصلي عليه: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يحوطه من ورائه ويكف عنه ضيعته. يحوطه من ورائه ويكف عنه ضيعته. انت فاهمها معايا؟ عارف لما واحد يحوط عليك كده من وراك، ما يخليش حد يقترب منك، هو ده الاخ. يحوطه من ورائه ويكف عنه ضيعته، يعينك، يقرب لك البعيد، يعينك على هموم الدنيا وعلى هموم الآخرة. هي دي معنى الأخوة. أحبتي يا من تريدون الثبات تبحثون عن الثبات، الصحبة الصحبة، الأخوة الأخوة. إن مشكلة بعضنا أننا نعيش في بعض الأحيان كجزر منعزلة، فعلا والله جزر منعزلة، لا شيخ لا صحبة، صحبة في الله. ما تريش أنا ليه أصحاب كتير، أنا مش بتكلم عن دول، مش بتكلم عن بتاع القهوة وبتاع الشغل، مش بتكلم عن اللي بيذكرش بالله. ممكن يكون عندك صاحب طبعا مش على القهوة، لكن في عملك مثلا يذكرك بالله، يكون لك صاحب دار يذكرك بالله، يكون لك أخ فعلا يذكرك بالله. الأخوة بتاعة المسجد، فين أخوك اللي تعرفت عليه في المسجد، اللي بتصلي جنبه، اللي بترنله في صلاة الصبح، اللي بتفكره الأذكار، اتق الله، تعامل أنك تأكل بالحلال. يعني سبحان الله، كان عبد الله بن رواحة يقول لأخيه هيا نؤمن ساعة. فين الأخ النهاردة اللي بيقولك كده هيا نؤمن ساعة؟ هو ده الأخ الذين نبحث، الإخوة الذين نبحث عنهم. هل أنت لإخوانك هكذا أم أنت لهم فتنة ترضى إنك تكون أنت السبب اللي بتبعدهم عن الله؟ أنت السبب اللي بتفرق شملهم؟ أنت السبب اللي بتلهيهم بالدنيا عن الآخرة؟ أحبتي في الله، تعالوا نصارح أنفسنا، لقد فرطنا حقا في معنى الأخوة، فصار الواحد منا وحده، وحده يواجه مشاكل الحياة وحده، يسير في طريقه وحده، يفطر وحده، ينتكس وحده، يفتن وحده، لا أصحابه يبحثون عنه ولا هو يبحث عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتقد رجلا من أصحابه في المسجد سأل عليه أين فلان. أحبتي، معنى عظيم جدا في معنى الأخوة لما نقف مع قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه. خد بالك من الوقفة دي مع سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى وهو موسى عليه السلام، خد بالك من الجزئية دي. يقول واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. واجعل لي وزيرا من أهلي، لا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هنا سيدنا موسى بيوضح لك القرآن على لسانه مواصفات الأخ. بس أنا نفسي أقف مع الآية دي وقفة، وأنا مش عارف أنا أمامي وقت قد إيه بالضبط. الوقفة اللي مع الآية دي، أريد أن أسأل نفسي سؤال وأنتوا اسألوا نفسكم سؤال. سيدنا موسى بيدعو الله مش كده، بيسأل الله سبحانه وتعالى، قال واجعل لي وزيرا من أهلي مش كده هارون أخي. طب هو ربنا مش عارف أن هارون أخوه؟ لا يعلم. طب سيدنا موسى يعرف أن الله يعلم أن هارون أخاه؟ إيه لازمة هارون أخي؟ يعني سيدنا موسى لو قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون ما كفي، ليه أخي؟ ليه هارون أخي؟ ده هنا معنى مهم جدا، إن القضية ليست في هارون. سيدنا موسى قد يكون له إخوة غير هارون، وقد يكون له أصحاب. شمعنى هارون؟ هل يحابي؟ يجامل؟ جاي على هواه؟ قريب من قلبه؟ قريب من نفسه؟ لا. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. لماذا هارون؟ ليست محاباة ولا مجاملة، لأن هارون أخي حقا بمعنى الأخوة الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، أخي حقا الذي يعينني يثبتني يقويني، سواء كان ابن أمي أو لم يكن. ليست القضية أنه ابن أمي، أنه نزل من رحم أمه، لا، لو كان غريبا عنه لسأله موسى، لا لأنه أخوه من أمه وأبي، لا، لكن لأنه أخوه حقا بمعنى الأخوة. عشان كده ما قالش هارون، لا، قال هارون أخي، الذي حقق معنى الأخوة هو الذي أحتاجه. شوفوا بعد كده يذكر لك دور الأخ، اجدد به أزري، هو ده الأخ، وأشركه في أمري، ثم ماذا نفعل سويا كي نسبحك كثيرا. فين الأخ اللي بتسبح مع ربنا كثيرا؟ ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. سبحان ربي، الآية دي عميقة جدا. سيدنا عمر بن الخطاب، شفت هنا وقفة، إن ليه أخي؟ مش قضية إنه إن أخوه، كم من أخ لك من أمك وأبيك، خير منه أخ لك لم تلده أمك، رب أخ لك لم تلده أمك. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول كلمة جميلة قوي، إذا رزقك الله من أخيك ودا فاستمسك به، فإن الأخ في الله عزيز. والله أهم من المال، وأهم من المناصب، وأهم من الزوجة، وأهم من الولد، أخ في الله يذكرك بالله، إن الأخ في الله عزيز. أخي، كن لإخوانك أخ، وابحث لك عن أخ بجد، أخ للآخرة يعينك يثبتك. تقول لي طب ما كل اللي حولي مش بيقوموا بدورهم، كن أنت الأول، ابدأ أنت، مد لي يدك وقل لي أحبك، أحبك في الله، ذكرني بالله وأذكرك، أعني وأعينك، اخلص لي وأخلص لك، أحبكم في الله بجد مش كلمة. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة. أشكر كل إخواني الذين قاموا على إخراج هذه الحلقة، ولا أخص منهم أحدا، بل أدعو لهم جميعا بالأخوة والمحبة في الدنيا، وأن يجعلنا إخوانا في الجنة متحابين متآلفين. أسأل الله أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان. وابتداء من الحلقة القادمة إن شاء الله سنبدأ في الاستعداد لرمضان في هذه الحلقات. أنا أحبكم في الله، ألتقيكم قبل هذا الموعد بساعة إلا ربع يوم الأحد المقبل بإذن الله، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رب يا الله يا رحمة.